بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وزازلنا في كتاب أو في باب الصبر، وهذا الدرس هو الدرس 14 في هذا الكتاب المبارك، وهو الدرس 6 في باب الصبر. توقفنا عند قول الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث يتضمن أيضا الحث على الصبر في هذه الحياة. ما حييت يا عبد الله؟ لا بد أن تتزود بالصبر في كل حين، واعلم أن الصبر والاحتساب في كل ما تلقاه من خير أو شر، ومن فرح وسرور أو حزن، صبرك على ذلك هذا خير عظيم لك، خير دنيوي وخير أخروي أعظم من ذلك. فإياك والتذمر والتسخط، وقول القول الذي لا يدل على قوة إيمان، إنما يدل على ضعف، وهو من كيد الشيطان ومن نفس الأمارة بالسوء. فاحفظ لسانك عند الصبر وعند الابتلاء وعندما تمر بك أمور من خير وشر، لا تفرح وتبطر وتقول هجرا، ولا تحزن وتضعف وتقول سخطا أبدا. انتبه، إياك وإياك، احفظ لسانك واحفظ جوارحك، وكن صبورا كما صبر من قبلك. وهذه أحاديث عظيمة تثبت المؤمن على الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا، وكل ما يأتي من الله هو خير، وإنما الشر في حال الذي ينزل به الأمر يراه شر وهو عند الله خير له. هكذا: إلا شر الذين كفروا بالله فهو شر لهم في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم لا يقرون وجود الله تعالى ويتكلمون في ذات الله، يسبون الله ويقولون قولا هم أهل كفر وضلال. فإذا ابتليوا بالسراء فهذا بطر منهم وهو شر عليهم، وإذا ابتلوا بالضراء كان أشد وهو شر عليهم. إلا أهل الإسلام، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لأن الإنسان ضعيف ويريد دائما أن يكون في حال من السعادة، وربما يقع في السيئات حتى تكثر عليه. فإذا كثرت السيئات ومات بسيئاته وذنوبه وكبائره عذب عليها. لكن من رحمة الله بعبده أنه يبتليه في الدنيا بالمصائب والبلايا، فيكون ذلك تخفيف لسيئاته وكفارة لها مع الصبر والاحتساب والثبات على ذلك. هذا خير من الله أراد بعبده، أنه عجل له من الأمور التي ارتكب الذنوب، عجل عقابه في الدنيا بالبلاء في المال والأهل والولد وغير ذلك، وفي ذاته هكذا. فعليه بالصبر حتى أنه لا يشتد على الإنسان من الشدائد والبلاءات ما يتمنى الموت حتى يخرج من الدنيا، ولكن يعلم أن ذلك مع صبره واحتسابه خير له، وسيخرج من الدنيا شاء أم أبى. فإذا صبر هانت له وخرج من الدنيا خفيف من الذنوب والمعاصي، وانتقل إلى الدار الآخرة إلى نعيم سرمدي وقد خفف عنه، وهذه نعمة من الله تعالى، وخير أراد الله به عبده. وهكذا، فعليه أن يصبر على الشر وعلى البلاء وكل ما يلقاه. وهكذا إذا أراد الله تعالى بعبده، هذا أمر آخر، إذا أراد الله بعبده الشر لعلمه سبحانه وتعالى، العلم الأزلي أنه قد اختار طريق الشر وطريق المعاصي وطريق البعد عن الله تعالى، أمسك عنه من البلاءات ومده بنعم، هي نعم دنيوية، صحة وعافية ومال وجاه وكذا 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 وكذا، فتكاثرت عليه الذنوب، لأنه ما ينعم عليه بنعمة ولا يشكر الله عليه إلا تحمل وزرا جديدا. لأن الإنسان إذا أنعم عليه لابد أن يقول الحمد لله، الشكر لله، هذا من الله، هذا كافر أو هذا عاصي أو هذا يعني إنسان تارك الدين خلفه، فإنه يبتلى حتى بالخير يبتلى ويبتلى بالشر أيضا. فإذا أراد الله بعبد شر أمسك عنه بذنبه حتى هكذا يوافي يوم القيامة، وعليه من العذاب ومن الذنوب ما يستحق عذابا عظيما، نسأل الله السلام والعافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. شفت، ما تصاب حتى شوكة إلا ترفع لك درجة، مع إيش؟ مع الصبر والاحتساب والحمد لله على كل حال، ولا يحمد يعني سوى الله في كل حال. إذا نصبر عظم الأجر مع كثرة البلاءات، والإنسان لا يتمنى لنفسه البلاء، لكن إذا نزل عليه البلاء يصبر. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. انظر، بعض الناس إذا أصيب البلاء قال: يا رب ما رأيت إلا تبتليني، يا رب غيري، يا رب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سخط الله، أعوذ بالله من هذه الكلمات. يا أخي ما يدريك هذه كفارة لك من الذنوب، من الله به عليم، كفارة لك هذا. إذا ماذا صبرت واحتسبت قلت الحمد لله، هو المعافي وهو الشافي وهو المبتلي، وما يأتي من الله إلا كل خير. وإن الله إذا أحبهم ابتلاهم في كل أمور، في المال والولد والأهل والوطن وكله كله كله، لكن لا بد من الصبر. فمن رضي بذلك وصبر فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط. إذن أنت لما تسخط وتغضب وتتذمر وتقول هجر، ما الذي عملت؟ زدت على نفسك ابتلاء دنيوي وأخروي. أما إذا رضيت وحمدت الله تعالى واطمأن قلبك وعلمت أن الله تعالى يعني الإنسان الذي يقول يمكن غدا يصير لي كذا، يمكن، يقول هذا سوء ظن بالله، لا ينبغي. احسن الظن بالله، وإذا أحسنت الظن بالله تعالى جاك الخير، وإذا جاك الشر اصبر ولا تسقط. إذن هذا الذي ينبغي المسلم، أنه يرضى في كل الأحوال وما نزل به حتى يلقى الله وهو خفيف من الذنوب، ويلقى الله تعالى وهو آمن تخرج منه الروح وما يرى أمامه إلا الجنة، ويرد عليها بإذن الله تعالى. والإنسان خلق عجول، خلق ملول قليل الصبر، إلا أهل الإيمان فالله تعالى يثبتهم بالصبر. وفي الحديث فوائد كثيرة مضى منها ما مضى في الأحاديث التي مضت. قال: وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان ابن لأبي طلحة. أبو طلحة هذا زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال: يشتكي هذا الابن، يشتكي فخرج أبو، يعني عنده مرض، يعني يشكو من مرض وهو طفل، فخرج أبو طلحة من بيته فقبض الصبي، أي مات، قبض أي قبضت روحه بأمر الله. فلما رجع أبو طلحة إلى داره قال متعلق بابنه يريد الخير، يريد أن يطمئن عنه: ما فعل ابني، أي ما صار حاله؟ قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها، هذه أم أنس أيضا رضي الله عنه وزوجة أبي طلحة رضي الله عنها، وهي امرأة عاقلة من المؤمنات الثابتات من أهل الصبر، قالت: وهي أم الصبي هو أسكن ما كان، يعني يفهم من الكلام أنه أفضل مما كان عليه قبل خروجك، بمعنى أنه تحسن حاله، وهذا فيه تورية، هي لا تريد أن تقول أنه صار له كذا 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 مما يسيء زوجها، تريد تدخل السرور عليه فتوري بالكلام، وهو سيعلم بعد ذلك كل ما حصل له. فقربت إليه العشاء، يعني عدت له العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، أي جامعها، لأنه سار مسرورا وهي أيضا قابلته بالسرور واستعدت له، فغشاها بيعني الجماع، ثم أصاب منها. فلما فرغ من جماعه لها قالت: وار الصبي، أي مات الصبي، خلاص الآن قد قضى حاجته، وهي أيضا أدخلت يعني عليه النبى هذا في حال يعني طيبة. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان إذا أصابهم شيء من خير أو شر يهرعون الرسول عليه الصلاة والسلام ليبشرهم ويثبتهم على ما رأوا. فجاء إلى النبي فأخبره ما حصل من هذه الزوجة المباركة ومن حال موت طفله الصغير، فقال: أعرستم الليلة، أي هل جامعت زوجتك؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، أدعى لهم بدعوة عظيمة، بارك الله لهما في هذه الليلة ويكون من هذا الجماع خير. الحمد لله، نعمة عظيمة. انظر لما صبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فولدت غلاما، أجاءت بابن آخر وهو عبد الله ابن أبي طلحة، وله نسب بعد ذلك، بارك الله فيه. فقال لي، أي لأنس، قال أبو طلحة لأنس أخوه هذا وهذا يعني ربيبه، احمله حتى تأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بثمرات أي ليحنكه، ثمرات ليحنك، لأن أول ما يدخل في الجوف يكون التمر، ومن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أمعه شيء، وبعث معه بثمرات، فقال أمعه شيء؟ قال نعم ثمرات، يعني قال أحمله حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بثمرات، فقال أمعه شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ثمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، أي في فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مضغها النبي في فيه، ثم أخذها من فيه، من فيه النبي عليه الصلاة والسلام المبارك، فجعلها في فيه الصبي، يعني بعد أن لاكها وصارت سائلة، فوضعها في فيه الصبي حتى تدخل إلى جوفه، وهذا يسمى تحنيك، ويكون أول ما يدخل إلى جوفه وأمعائه من ريق الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا التمر المحبوب لأهل المدينة، يعني ويكون ذلك مباركا له. قال ثم حنكه، هذا يسمى تحنيك، هذا يسمى تحنيك، وسماه عبد الله، قال هذا من بعد اليوم اسمه، أو من اليوم اسمه عبد الله. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد ما شاء الله كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود هذا. انظر كيف البركة حصلت بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبصبر أهله، وبحمدهم لله تعالى على كل حال. هذا الخير العظيم الذي ينبغي دائما أن نجتهد يكون في حالنا ومآلنا وفي أولادنا وفي هذه الأجيال التي كلفنا يعني برعايتها بأمر الله. قال في رواية المسلم أي لهذا الحديث، مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها لا تحدثوا، يعني من حولها في البيت، لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، ما تريد أن أحد يحدثه حتى تخبره بما ذكر آنفا، لا تدخل عليه شيء من الهم، وإنما تحاول أن تهدي الأمر. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أي تجملت، تصنعت أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني تجملت تجمل حتى يشتهيها ويجامعها، فوقع بها رضي الله عنهما. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب، يعني أكلا واطمأن وقضى حاجته منها، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم. انظر الحكمة والمثال الذي يعني يجر على إلى معاني عظيمة. ما قالت له ابنك مات، قالت هذا ابنك، كانت تقول له ابنك عارية عندك وعندي، من عار الله تعالى وهبنا، الآن أخذ الله تعالى هبته. ما تقول لو جاءنا جيران أعطوك شيء من ما يعار، دلو أو سكين أو شيء، ثم قالوا تنابع بما عرناك، تذهب تدفع لهم أو لا؟ نعم تدفع، وتقول جزاكم الله خير أيضا. فمثلت له بمثال جميل، يا أبات أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ يقول لا، ما نعطيكم ما لكم، لا ما ينبغي. قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. خلاص الآن جاءت الرواية توضح كيف قالت له الأمر، احتسب ابنك، يعني يقول حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الأمر لله تعالى أولا وقبل كل شيء وبعد كل شيء. قال فغضب يعني من جبلة الإنسان في مثل الحالة، يعني كأنه كان يريد أن يعلم وهكذا، ولكنها ما عملت إلا خير. ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت، يعني لما جامعها وهكذا، ثم أخبرتني بابني، يعني قال كلاما يعني فيه إحساس بأنه كان يريد أن يعلم ذلك مبكرا، ولكن ما فعلت إلا خير، ولم يعني يسبها ولا يشتمها ولا كما بيفعل الناس اليوم، لو زوجته فعلت مثل هذا يمكن يضربها ويمكن يصيح بوجهها ويمكن يطلقها، أعوذ بالله، ما في صبر، ما في تحمل، هذه زوجتك ما ينبغي مهما كانت. فانظر إلى حال الصحابة. فانطلق حتى أتى يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشعر الاطمئنان هناك والوحي هناك والخير هناك والدين هناك والصبر وكل شيء. قال فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من حاله وحالها وحال الولد الابن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما أي ما حصل من الجماع. قال فحملت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه, يعني كانوا في رحلة سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة, يعني بمعنى لا يدخل بالليل وإنما ينتظر حتى يترتب ويتهيئ ثم يدخل المدينة. فدنوا المدينة فضربها المخاض. فالآن هذا جاء الحمل الذي حصل منه ذلك الدعاء. فاحتبس عليها أبو طلحة, أي يعني لم يستطع أن ينطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ خرج يعني خرج ولم يرد عليها. إذ خرج وأدخل معه إذ خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بمعنى تركها وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتبست بما ترى, أي بما وقع من الطلق. تقول أم سليم رضي الله عنها يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد, يعني ما كنت أجد الذي من, 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 من أمر الحمل والوضع كنت انطلق, يعني نمشي نذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت, يعني حين قدم المدينة فولدت غلاما. من هو هذا؟ عبد الله. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته يقول أنس فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. هذا أيضا الرواية الأخرى للحديث, هذا الصحابي الجليل في حال ما ذكرنا. الحديث فيه فوائد عظيمة, فيه دليل على قوة صبر هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها وكيف تحملت حال الموت ابنها وهكذا. أيضا فيه دليل على جواز التورية مثل ما ذكرنا. التورية كلام يحتمل معاني والغرض منه الخير وليس التلبيس وغير ذلك, فهذا جائز وهو من كان من فعل العرب هكذا. وأيضا ليس بكذب وليس فيه إساءة الظن وإنما فيه يراد به خير, وهي مقيدة بأن يكون الإنسان يعني عاقل ويعني قادر على الكلام الذي يحمل معاني فيها خير عظيمة ولا يحمل شيء من الكذب. نعم. طيب أيضا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أنس ابن مالك بأخيه من أمه, يعني من أبي طلحة, ثم جعلها, قال عليه الصلاة والسلام أخذ منه التمرات فجعلها ينبقها ثم وضعها في فيه كما ذكرنا عنه وحنكه بها وأدارها في حنكه هكذا يكون تحنيك, وذلك تبركا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أول ما يصل إلى البطن ريق الرسول والتميرات التي فيها خير. هذا التحنيك هل هو لبركة يعني ريق الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أن يصل التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء؟ يقول إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحنك أحد صبيا بعد ذلك, وإن قلنا الآخر قلنا يجوز هكذا. وإذا قلنا بالثاني أنه من أجل التمرات التي تصل إلى معدة الصبي وهذا حاصل ومطلوب أيضا, وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة لما في جوفه, فنقول إن التحنيك يجوز إذا كان على طريق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, وأن لا نعتقد في من يحنك أنه مبارك وأنه كذا وأنه كذا, هذا من الغلو الذي يجر إلى فتن عظيمة. لكن لو حنكه أبوه أو عمه أو أخوه يعني بشيء من هذا يفعل وأقره أهل العلم ذلك لا بأس فيه. أيضا في الحديث أن من آيات الله عز وجل يعني أن دعا النبي رسول لهذا الصبي فبارك الله فيه، والله تعالى يبارك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من كراماته ويعني مما عرف من الآيات العظيمة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أخلاقه وفي دعائه وفي أمور كثيرة صلى الله عليه وسلم. ثم أن الرسول أيضا سماه باسم طيب عبد الله، هكذا لا ينبغي، لأن النبي قد قال أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا قل معها عبد العليم عبد الهادي عبد الفتاح، كلها تعبيد لله تعالى. وأما ما يعني تعبيد لغير الله تعالى عبد علي عبد فلان، هذا لا يجوز، هذا محرم. وهذا الحديث فيه كلام، لكن الحديث صحيح، أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله، وأصدقها حارث وهمام، لأنها مطابقة للواقع. هذه الرواية صحيحة في الحديث. فكل ابن آدم هم عبيد لله تعالى. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح ربك كدحا فملاقيه، فأنت عبد لله والمرجع إليه. فاختيار أسماء الأولاد هذا الذي ينبغي أن نعود به إلى ما كان عليه الصحابة والأنبياء والرسل والأخيار. أما اليوم نسأل الله سلامة والعافية، فعجبا ترى وتسمع اللي يسمي ابنه وبنته أسماء ليس لها أصل لا في لغة العرب ولا في دين الله تعالى، بل بعض الأحيان تجدها أنها من أسماء الآلهة لليونان وللهنود ولكل ملحد وكافر، اللي يسمي ريما وراما وروما وأسماء يعني نسأل الله سلامة. لو بحثت منها تجد أنها من أسماء الممثلين واللاعبي الكرة وهؤلاء الفسقة، يعني يفرح بأن يسمي اسمه باسم لاعب أو مشهور في فيلم أو شيء من المصارعات أو شيء من حطام الدنيا، أو جاهل أو كافر، من جهل الناس وعدم معرفتهم بما ينبغي أن يكون في حال هذا الابن الذي من أول أماناتك أن تختار له الأم الصالحة، ثم أن تختار له الاسم الصالح، ثم أن تربيه على الصلاح، لأن أمانة عظيمة. فينبغي الاهتمام بهذا الأمر، وهو عدم تسمية الأسماء بما يكون من خواص الكفرة مثل جورج ومثل كذا وكذا، نسأل الله العفو والعافية. تجد من يسمي هذا، وهذا تشبه، والرسول من تشبه بقوم فهو منهم، فنسأل الله سلامة والعافية. إذن ينبغي نحن أن نبرأ من الكفار ومن حالهم ومن أيضا أسمائهم ومن محبتهم أو من يعني مشتشأتهم بأي طرق منهم، بل ينبغي أن نكرههم كره لا يضرهم ولا يتعدى عليهم ولا يأخذ حق من حقوقهم، لكن هذا الذي هو حال مسلم. نعم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا دع إلا مسلما، والله مستعان. ويقول في مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يدعي أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وبعض الناس الآن يخير بين عامل مسلم وعامل كافر، يقول لا أنا أريد الكافر هذا، والله إني وقفت على هذا، وقفت عند رجل يقول أنا ما أريد إلا هؤلاء الذين أتوا من الهند من اللي عبدت البقر وغيرهم، هؤلاء ما يزعجوننا ولا في وقت صلاة ولا كذا ولا كذا، يشتغل بالليل ولا صيام ولا شيء، أعوذ بالله، نسأل الله سلامة والعافية. يقول أنا لا أريد واحد يقول وقت صلاة دخل ولا كذا، سبحان الله، أي كلام من هذا يا أخي؟ هذا المسلم الذي تأتي به أنت ليعمل عندك أولا أعنته على الحياة وهو مسلم أخوك في الله تعالى ويدعو لك، أما ذاك ما يدعك يدعو عليك لأنه كافر أصلا، وربما فعل من المنكرات في عملك ما لا تعلمه أنت. فينبغي الحذر، والإنسان مآله إلى 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 أن يموت، والدنيا هذه حطامة يزول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله تعالى في كتابه يزول يقول لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى. إذن كيف تفضل كافر على مسلم؟ المسافة بعيدة والبون شاسع. تبا يا عبد الله، سأل الله سلامة والعافية. في الحديث فوائد كثيرة، منها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه يعني كان يعني هكذا يدعو للصحابة ولأولادي ويحصل بهذا خير عظيم. أيضا في كرامة لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأم سليم رضي الله عنهم، ويعني كانوا يعني على خير وهكذا ثبتوا يعني في هذا الحال الذي حصل بهم، كل هذه من صبرهم. وهكذا يعني في بيان نريق الرسول عليه الصلاة والسلام كان له يعني بركة ويتبرك به. وأيضا يعني في التمرات هذه إلى التحنيك أيضا فوائد عظيمة إذا فعلت، كل هذا جائز. نعم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن سلمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. الحديثان الموضوع فيهما واحد، ولذلك نتناول بيان الشرح فيها والفوائد. الراوي الحديث الآخر وهو سلمان ابن سرد الخزاعي رضي الله تعالى عنه، واسمه كان في الجاهلية يسار، فسماه الرسول عليه الصلاة والسلام سليمان، ليس سلمان، سليمان. كان دينا فاضلا، كان صاحب شرف في قومه، نزل الكوفة قبل حرب الجمل. نعم، نزل في 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 الكوفة وحمل، وهناك قتل رضي الله تعالى عنه، وحمل رأسه إلى مروان ابن الحكم بالشام، وكان موته في عمره 93 سنة. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 حديث. نعم. في الحديث الأول والثاني بيان أهمية الصبر عند الشدائد، وأن إذا اشتد الأمر على الإنسان وغضب وحصل عنده من الغضب حتى يتملكه الشيطان فيزيد من غضبه ويشعل نار في قلبه حتى يقول من الكلمات ما لا ينبغي أن يقال، وربما يقول أحيانا من الكفر صلى الله عليه وسلم العافية، وهذا لا ينبغي أن يكون حال المؤمن. إذا اعتراك الغضب، وهذا يعتري الإنسان، إنسان ضعيف يعتري الفرح ويعتري الغضب، فإذا اعتراك الفرح والغضب كن صبورا صاحب جأش وقوة إرادة، وقل واسمع ما تقول وتمعن قبل أن تقول، تدبر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصارع الإنسان في الحلبات ويصرع هذا وهذا يصرع، ولا في الكرة هذا يغلب وهذا يغلب، لا، هذا ليس، هذه سرعة دنيوية، هذه سرعة لا اعتبار لها. طيب السرعة ما الشديد؟ الشديد قال إنما الشديد الذي يملك نفسه، ينظر، لأنه حالة الغضب ما تملك نفسك، ربما يكون شيء في يدك ثمين تضيعه، أو يكون عندك ابن وتأكله ويموت، أو تفعل شيء، أو تنتحر، أو تفعل من الأمور ما الله به عليك، لا ينبغي. هذه حالة غضب، والغضب يعثر الإنسان، ولكن المؤمن يحتسب ويتصبر ويتعود من الشيطان، لأن الشيطان يفرح به، والغضب في كثير من الأحيان من الشيطان يتلبس الإنسان. الشيطان إذا حس بأنك تغضب تلبسك وجعلك يقول ما لا ينبغي أن تقول. إذن من هو الشديد؟ من هو الذي يصرع؟ يصرع نفسه وليس يصرع الناس. إذا جاء الغضب يتمالك نفسه عند الغضب ولا يقول إلا ما يكون خير. في الحديث الثاني أيضا ذكر عن سلمان بن صرب قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، هذا رجل يسب والآخر يسب، انظر، وأحدهما قد احمر وجهه من شدة الغضب، احمر وجهه وارتفق ضغطه وانتفخت أوداجه، فالشيطان هذا كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم، يعني يراه من بعيد يقول إني لأعلم كلمة، شوف كلمة واحدة لو قالها هذا الغضوب الذي تغير وجهه هكذا لذهب عنه ما يجد، وهي كلمة عظيمة يذهب عنه هذا الغضب. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يفر الشيطان منه، تهدأ نفسه، يركض، يتبين له الحق من الباطل. قالها رسول الله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن شوف ذهبوا، فقالوا النبي يقول عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من الشيطان يذهب عنك هذا. جاء في بعض الروايات أنه رد هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه من شدة غضبه ما استطاع أن يقولها لأن الشيطان متمكن منه في تلك الحالة، بل وأنه أيضا يعني رد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إما لحال يعني عدم وعيه أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم والعافية. إذن الغضب هذه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حال الغضب، في حال غضب يلقي جمرة في قلبه فيشتعل نارا تحضر أوداجه وهكذا ينتفخ، كل هذا من الغضب. والغضب أمره خطير، ينبغي الإنسان إذا حس بالغضب أو اعتراض إن كان قائما يجلس، وإن كان جالس يتكي أو يستند، وإن اشتد عليه يتوضأ كما جاء في السنة، كما جاء في السنة في هذه الأحوال. لا تضطرب، لا تقوم، لا تأخذ شيء في يدك سلاح، لربما فعلت منكر ولربما قتلت وربما فعلت ثم تندم، ولا تسعى تمندم. لا بد من أن يملك جأشه ونفسه ويحرص على أن لا يقع في أمر أشد مما هو فيه. في الحديث الحث على أملاك الإنسان نفسه عند الغضب، وأن يسترسل بالكلام الطيب الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضب، وأن يكون يتعود من الشيطان الرجيم ويسمي الرحمن ويقرأ آية ويجلس وهكذا، وهذا يسكن غضبه ويجعله متعقل ولا يقول إلا خير، ويمنعه من الوقوع في المصائب. أيضا في حديث سلمان بن صرد رضي الله عنه أن يعني رجلين يستبان، هذا يسب وهذا يسب، فحصل الذي حصل، والرسول أشار بما يعالج به الغضب، يقول أعوذ بالله، أعتصم بالله من الشيطان الرجيم، أي مما أصابه من فعل الشيطان. وهذا فيه يعني دعوة عظيمة أن الله تعالى يبعد ذلك الشيطان عنه، وينزل على قلبه الصبر وعلى أيضا السكينة، ثم كما قلنا يجلس أو يتكي أو يتوضأ، والغضب يطفئ، يعني الوضوء يطفئ الغضب كما جاء في بعض الآثار. نعم، هذا الذي ينبغي على المؤمن. قال وعن معاذ ابن جبل ابن أنس، معاذ ابن أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث والحديث الآخر شبيه به، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، ضر يريد وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يوصي أصحابه بما يناسب المقام والمقال، يعني كل واحد له وصية خاصة حسب مقامه ومقاله معرفة الرسول به. قال لا تغضب، فرددها لا تغضب لا تغضب، أي لأن الغضب يجر إلى بلاء عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري، والأول حديث معاذ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. معاذ الذي جاء اسمه في الحديث الثاني هو الجهني، سكن مصر. وأما أبو هريرة هذا قد تكلمنا عنه آنفا. هذه الأحاديث الثلاثة فيها أيضا الدعوة إلى كظم الغيظ عند حصول الغضب، وأن ذلك له مكافأة عظيمة من الله تعالى وجزاء عظيم وأجر عظيم في الآخرة حيث البقاء. أما في الدنيا قد تؤتى شيء ثم يفنى، أما ما في الآخرة تؤتى يبقى. ولذلك قال في الحديث الأول من كظم غيظا، كيف؟ امرأتك زعلتك، رجل، ولدك، جارك آخر، عدو، أي كان أثار فيك الغضب بكلمة أو بشيء، إياك أن تغضب، اكتم غضبك واصبر. قال وهو قادر على أن ينفذه، يعني بمعنى أنه أغضب وحتى كان بيده سكين يمكن يستطيع أن يقتله أو يستطيع أن يرد عليه بكلمات أشد مما قال. عنده القدرة وعنده الفصاحة عنده، لكن لا ينبغي اكظم، بمعنى إيش؟ لا تجاري السفهاء، لا تجاري السفهاء، لأن هذا سفيه، وخير من إجابته السكوت كما يقول الإمام الشافعي، إذا نطق السفيه فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت. والله تعالى يقول في كتاب العزيز مبين الحال المؤمن إذا ابتلي بهذا، أنه يقول الخير ويأمر المعروف ويصبر، لا يتمادى في يعني كلام الشر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما يعفو ما يأتي من الناس، خذ العفو. هذا ما عفى من الناس. ثم بعد وأمر بالعرف، أمر بالمعروف، يعني جاك المنكر أمر بالمعروف، أنت إنهى المنكر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. هذا جاهل تكلم أعرض عنه، لا تلتفت إليه، لا ترد عليه، لأنه هو جاهل. إذا أنت جاهل ستجهل تجهل أعظم. ولا تكون كشاعر الجاهل الذي يقول إيش، ألا لا يجهل أحدا علينا. طيب ماذا لو جاهل؟ قال فنجهل فوق جهل الجاهلين. الله المستعان، يعني هو جاهل أنت تجهل أكثر منه، هذا جاهلي. أحد الشعراء جاهل أصحاب المعلقات قال ألا لا يجهل أحدا علينا، أعوذ بالله. طيب ماذا لو جاهل؟ قال فنجهل فوق جهل الجاهلين، جهل فوق جهل مركب، ما ينبغي هذا. اكظم واعلم أنك بذلك مع قدرتك على إنفاذ يعني الرد عليه أنك في خير عظيم. دعاه الله، هذا الخير سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، على رؤوس أمم، حتى يخيره من حور العين. الله المستعان، حور العين يوم القيامة تختار من بينهن ما تشاء، تشوف أي واحدة أجمل، نعم ما تشاء، مكافأة عظيمة. وين أهل الغضب الذي يغضبون ويضيعون هذه الأمور؟ نسأل الله سبحانه. اللهم اجعلنا من الصابرين حال الغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي أوصني، يريد الوصية، أوصاه بأفضل شيء. طبعا هو مؤمن ومسلم وصحابي وتقي وعنده خير عظيم، لكن كأن الرسول رأى فيه شيء من غضب، أو أنه أحد بجنبه من غضب يبين له خطر الغضب. قال لا تغضب، زدني يا رسول. قال لا تغضب، زدني. قال لا تغضب، كرر، لأنه مع الصبر تأتي أمور عظيمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن، يعني تبتلي في إنسان يذمك وهذا يسبك وهذا، وتمرض ابنك وفعين وهكذا وأخوك والفقر وأشياء كثيرة، بلاءات صبر حتى تلقى الله تعالى وما عليك خطيئة، تسلب كفارة لكل هذا مع الصبر وعدم الصبر كفر، كما مضى معنا في حديث مضى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، نعم، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه، يعني الحر ابن قيس هذا عيينة ابن حصن من رؤساء القبائل، نزل على ابن أخيه، من هو؟ الحر ابن قيس. الحر ابن قيس هذا ممن يردون على عمر ويدنيهم عمر يقربهم، ابن أخ من؟ عيينة، نعم. وكان عمر الخطاب أمير المؤمنين، وكان القراء أصحاب مجلس النبي، يعني مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة هؤلاء الأمراء في زمانهم ما يجالسهم إلا أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير وأهل الرأي وأهل يعني من الصحابة. قال وكان القراء أي قراء القرآن أصحاب مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الحر هذا منهم، ومشاورته إذا أراد يشاور هذا يشاور مثل هؤلاء القراء أصحاب العقل والرجاعة والدين كهؤلاء، نعم، ومشاورهم كهولا أي شيوخا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه، هذا يعني عيينة بن حصن يقول لابن أخي هذا يا ابن أخي لك وجه، يعني أنت مقرب عند أمير المؤمنين، ها استأذن لي يعني أدخل عليه، يريد الإذن، فاستأذن فأذن له عمر رضي الله لأنه من الرعية. فلما دخل قال هيه يا ابن الخطاب، انظر فيه شيء من الجفاء رضي الله عنه، هكذا يعني بعض الصحابة كان عندهم شيء من الجفاء ويعني إلف هكذا، فجاء بكلام ما كان ينبغي يا أمير المؤمنين يا عمر، يا كلام طيب، قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا، سبحان الله، ما تعطينا الجزية، يعني يريد أموال، ولا تحكم بين بعد، سبحان الله، ابن الخطاب عمر لا يعدل وهو العادل المعروف في عدله، واشتهر عدله إلى اليوم إلى آخر الزمان سيظل، من أعدل بعد عمر بعد الرسول والصحابة كعدل عمر، اشتهر بذلك رضي الله عنه. لكن هذا من يعني كونه أعرابي وهكذا عنده شيء أخطأ وقال هذا، فغضب عمر رضي الله تعالى عنه. لكن عمر من أهل الإيمان، من أهل القرآن، من أهل الثبات، من أهل الرأي، ممن أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة قبل موته، غضبه لا يصل إلى ما قد يكون فيه غيظ أو يعني تنفيذ يعني غضب أو شيء من هذا رضي الله عنه. قال حتى هم أن يوقع به، يعني بمعنى النفس دفعت والشيطان يعني يوسف لا أن يقع به لكنه فترك ذلك. فقال له حر، شفت المؤمن يذكر هنا أخاه إذا رآه غضب، يذكره بآية قرآن كلمة يقول صبره حتى يثبت، فذكره الحر رضي الله عنه ابن قيس رضي الحر ابن قيس ذكر عمر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن ينزل القرآن، خذ العفو وأمر بالعرف وأرضى، يعني هذا عمي جاهل اترك يا عمر، خذ ما جاء منه من كلام العفو وأمر بالعرف ما ينبغي من المعروف وأرض عنه. قال وإن هذا من الجاهلين، يعني من الناس اللي يجهلون العلم، ليس لا عنده يعني ليس جاهل مع أنه كافر، لأنه معنى أنه ما عنده علم شرعي وما قرأ القرآن حتى يكون يعني تخلق بذلك، وهذا يجعل له عذر عندك تركه. والله ما جاوزها عمر الآية هذه، ما جاوزها، خلاص ثبت آية عظيمة في القرآن يعرف معناها عمر، ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها الحر بن قيس، وقال ووقافا عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه البخاري في الحديث تواضع أمير المؤمنين رضي الله عنه وثباته. وفيه أيضا أن بعض من الصحابة كان عنده شيء من قل العلم وربما وقع في أمر خالف الشرع رضي الله عنهم جميعا، وهكذا أيضا فيه تذكير بالقرآن والآيات حتى الإنسان إذا سمع الآية والقرآن تسترجع وثبت. وهكذا مثل هذه الآية العظيمة التي مرت بنا، وهكذا أن من كان على إيمان وعلى ثبات وعلى دين يثبت عند الآية، تكفيه جزء من الآية حتى يعلم ويثبت ويهدأ ولا يبطش ولا يرد يعني الخطأ بأخطأ منه، لا. فلا بد من الثبات. وقول خذ العفو أي ما عفى من الناس، ما جاء من الناس، ما تيسر منهم. وأبو العرف أي بما عرفته من الشرع، وما عرف الإنسان من الإيمان يتعامل معه، يعني بشيء الذي يكون فيه يعني الأمور طيب، يعني والأمور تنقسم يعني العرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منكر يجب النهي عنه، وعرف يؤمر به المعروف، تمام، وما ليس بهذا ولا بهذا فإنه يسكت عنه. أعرض عن الجاهلين، اتركه، هذا عنده شيء من الجهل فأعرض عنه. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني، يعني في الحكم يجعله يعني حاكم، كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. أسيد ابن حضير هو ابن يحيى، هو أبي يحيى، هو أبو يحيى. أسيد ابن حضير كنيته أبو عيسى، كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار من أوس، أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه جميعا، قبل العقبة الأولى، وشهد العقبة الثانية، وكان نقيبا لبني عبد الأشهر، وشاهد بعض المشاهد منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أحد. وأما بدر فاختلف هل شاهدها أو لا. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، وكان من أحسن الصحابة صوتا بالقرآن رضي الله عنه. نعم، في هذا هذه الأحاديث الثلاثة بيان أن في آخر الزمان، وآخر الزمان يبدأ فيه أمور تخالف العهد النبوي والقرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم، وهكذا كلما تأخر الزمان، دخل الزمان في العمق، هكذا بدأت الفتن تظهر وتكثر. ففي هذا الحديث بيان إنها ستكون بعد الرسول، لذلك قالوا أول موت الرسول أول فتنة، ثم بعدها مقتل عثمان رضي الله عنه، وجاء حديث فيها في الأثر، لكن لا أعلم يعني كصاحب بعض أهل العلم. بعدي ثلاث فتن، أول فترة قال موتي، ثم مقتل يعني أمير على صبر وهو عثمان رضي الله عنه، بعده ثلاث فتن، والثالث قال الدجال، من أعظم الفتن هذه الثلاثة. وقل ما بعدها من الفتن الكثير التي لا يعلمها إلا الله تعالى، وجاءت في أحاديث كثيرة، ومع ذلك تكون الفتن أعظم في الملك وفي الحكم وفي المال وفي أيضا يعني الشهوة، كما ترون الآن، ونحن الآن يعني قربنا من آخر الزمان الذي يظهر والله أعلم. فهذه فتن عظيمة ستكون بعدي أثرة. إيش أثرة؟ يعني الناس يستأثرون بالمال، وناس يستأثرون بالحكم، وناس يستأثرون بالجاه، ويستأثرون بكل شيء، وما يريد لحد شيء أبدا، كل شيء يريد لأنفسهم، هذا ما ينبغي ولا يجوز. يقول الأثر هذه التي تكون منهم وتكون معها أمور تنكرونها أنتم، يعني تخالف شرع الله تعالى، ما تقبلوا منهم ذلك ولا توافقون عليها. قالوا: طب يا رسول الله، ماذا نفعل؟ إيش تأمرنا إذا حصل هذا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، إذن هؤلاء أمراء، أمراء جعلهم الله تعالى عليكم يأمرونكم وينهونكم بما شرع الله تعالى، لكن يصير منهم جور وحب المال وأيضا يعني حب الدنيا، فلا يوفون بالحقوق التي لكم، وربما يطالبون منكم أكثر مما ينبغي منكم، هذا من باب إيش؟ التعدي، ولا يعطونكم حقوقكم. ومع ذلك يقول الرسول قال ما تأمر يفعل فعله، قال اصبروا حتى تلقوني الحوض، تلقوني يوم القيامة هناك في الحوض، تشربون من حوضي لتردون على الجنة وتوفون مما حرمتم في الدنيا خير عظيم، لا تخرجوا في مظاهرات ومسيرات وربيع عربي ومن هذا القبيل وثورات وإطاحة بالحكام ودماء تسيل بين الأمة وحروب، لماذا؟ مشان الملك، مشان الذهب، مشان هذه الدنيا، مشان الأثر، لا 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 لا، ما ينبغي هذا، صبر، هذه دنيا فاني والمال هذا فاني، وهذا الذي يستأثر بها المال والحاكم يموت غدا مثل ما مات من قبله وسيلحقه غيره ويموت، إذا اصبر اصبر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية، بنت أمية نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، خلاص الآن أنت الأمر معروف والنهي منكر ثلاث مراحل، أولا أن تغير المنكر بيدك، ما استطعت بلسانك، ما استطعت بقلبك، وهذا أضعف الإيمان، ولكن برأ ذمتك ما عليك شيء بعد ذلك، أما إن استطعت أن تغير بيدك غير بيدك بلسانك، غير بلسانك. الأمراء الحكام لا ينبغي التغيير باليد، هنا مصيبة، ولا باللسان أيضا في الصحف والمنابر والمجلات ويلا وهبوا هبوا قوموا قوموا سووا مظاهرات، لا 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 لا، بالروح والدم، هاي بالروح والدم تموت أمة فيها، لا 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 ينبغي هذا اللسان. ماذا طيب؟ صبر، تعرفون وتنكرون، فمن كره قلبك بس كفي فقد برئ، خلاص ما عليك في حجة، الحمد لله أنت برئ ذمتك، ومن أنكر فقد سلم، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، يعني إذا استطاع ينكر عند الحاكم يخلو به يا فلان يا أمير يا كذا، هذا ما ينبغي، يعني كلام طيب لكن لا يسب ولا يلعن، ولكن من رضي، من يرضى بهذا الذي يكون عليه الحكام والفجار وأصحاب المال والدنيا الذي فعلوا وتابعهم، هذه المصيبة. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ انظر هذا الذي يحصل من الخوارج اليوم، خارج الزمان، هذا نقاتلهم نخرج بالسيف والسلاح والدبابات والمظاهرات، قال لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، هؤلاء مسلمون، لا ما ينبغي، الكافر جهاد في سبيل الله بس، هؤلاء مسلمون، نعم صبر عليهم، أنت حبك عند الله تعالى ما يضيع، هذا الذي ينبغي. من كره بقلبه أي بمعنى أنه مسك يده ولسانه، هذا هو لازال في خير عظيم، وما عليه إلا أن يفعل ذلك. أما ما يفعله أهل الغوغاء وما يفعله كثير، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، ولكن مع ذلك كم يقع فيه اليوم من الناس، كم يقع، وهذا من جهلهم ومن عدم أخذهم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء أيضا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أوقع الناس. ولا الأحاديث كثيرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المعسر في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثر علينا، شفت على أثر عليه، يعني هذا ما كان في عهد الرسول، في آخر الزمان بعد، على أثر علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الحكام أبدا، دعوا الحكام يحكمون، هذا إما أن يكون خير أرض الله بكم أو أنه شر يمحسكم الله تعالى سلطهم عليكم، وعلى أننا لا ننازل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طيب وماذا بعد؟ وعلى أن لا نؤذي أمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لؤمة لائم. لكن الحق مش في الصحف والجرائد والإذاعات والمظاهرات والمسيرات، لا، الحق تعال افضي إلى الحاكم وتكلم للحاكم سرا بينك وبينه، ولا ارجع للعلماء، العلماء ينصحون، هذا الذي ينبغي. فهنا أمر بالطاعة. نعم، أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره هكذا قد بل ومن أنكر ومن ولكن من رضي وبايع. هذا مرة معنا. حديث ابن عباس رضي الله أيضا عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم أمير من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. شفت موت جاهلية مثل الجهالة في في عهد قبل الإسلام قبل بعث الرسول. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، خيار أئمة خيار يفعلون الواجب الذي عليهم وأنتم تحبونهم لذلك وهم يحبونهم خير عظيم، وتصلون عليهم ويصل أي تدعون لهم ويدعون عليكم يعني يدعون لكم صلوا عليهم ويصلوا عليهم، وشرار أئمتكم هؤلاء ماذا؟ الذين تبغضونهم يبغضونكم، بس خلاص عند حد البغض بس لا تعد هذا، وتلعنون ويعنونكم في قلوبكم حتى بين المجالس لا يجوز تلعن الأمير ولا حاكم ولا يجوز. قال فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة هؤلاء مسلمون، إلا من ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم، لا ينزع يدا من طاعة، والحديث كثيرة في هذا، وفي وعيد من نزع يدا. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تقول الله احذروا يا عباد الله تعالى، هذا آخر الزمان، لابد من الصبر، وهذا تمحيص للأمة كما تكون يولى عليكم، مثل ما قال ذاك الخارجي لما جاء إلى علي بن أبي طالب فقال لما الناس كانوا يطيعون أبا بكر ويطيعون عمر وأنت يثورون عليك؟ قال لأن أبا بكر وعمر كانت يعني رعيتهم أنا وأمثالي، أما أنا أمثال أنت وأمثالي، أنت الخارجي وأمثالي، فكما تكون يولى عليكم. فلا ينبغي الإنسان يعني أن ينازع في هذا الأمر، فالأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. نعم، هذا ما جاء في هذه الحديث التي معنا. ثم وعن أبي إبراهيم، هذا الحديث الأخير في هذا الباب، قل عن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، نعم في بعض أيام التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني في وجه العدو الآن ما يريد أن يخرج بالجيش في الشمس في الحر، يكون تعب عليهم، يكون ضمأ وشدة عليهم، فلما مالت الشمس حتى مالت الشمس قام فيهم خطيب يعظهم، قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، انظر لا تتمنى لقاء العدو، انسى العافية، لأنك ما تدري هل تنتصر أو تغلب بأعمالك بماذا أنت، فلا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله السلامة أن يكفيك شرهم، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية أن يكفيكم شرهم يخذلهم ولا يخرجهم من بيوتهم ليحاربوننا ويكفيكم شرهم، فإذا لقيتموهم خلاص الآن حصل اللقاء، حصل أمر الله تعالى أن تتلاقى الأعداء تلقى بالأعداء، فاصبروا اصبروا عليهم شاهدوا مقاتلوهم عنكم، أنتم أهل الإيمان وأهل الكفر ينصركم الله، واعلموا أن الجنة، شوف تحريض للقتال ومنزلة القتال ومنزلة الاجتهاد الاستشهاد في سبيل الله، واعلموا أن الجنة وين؟ تحت ظلال السيوف، فهي قريبة منك الجنة، تحت المدفع، تحت البندقية، تحت السيف، هذا تروح ريحة، بعض الصحابة روحوا ريحة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. دعاء عظيم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بقدر الله تعالى. قال متفق عليه هذا الصحابي عن أبي إبراهيم عبد الله. أبو إبراهيم هذا عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما، هو من قبيل أسلم، وهو وأبوه صحابيان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وشاهد غزوة خيبر وما بعدها من المشاهد، وعاش في المدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحول الكوفة، وهو يعني في آخر زمانه فتوفى هناك، وكان آخر وان توفى من الصحابة هو سنة يعني، وكان عمره في ذلك الوقت 95 عاما غفر الله له رضي الله عنه. إذا هذا حديث عظيم ينبغي المسلم أن يهتم بهذا الحديث، وفيه الجهاد في سبيل الله وعظم الجهاد، والجهاد شأنه عظيم. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموال بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، أي من أصحاب إخوانهم من خلفهم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هكذا اسألوا الله العافية، قلوا اللهم عافيني واكفيني شر العذاب، لكن إذا لقيت اصبر كما جاء في هذا، اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف قريبة منك، ما يقدر يروحك هذا إلا وأنت في الجنة بإذن الله تعالى، يعني ترى الجنة مجرد ما يخرج الروح منك هكذا، لأن هذا الشأن عظيم، الصبر القتال. يقول رسول عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب فاهزمهم وانصرنا عليهم، دعاء عظيم ينبغي إذا كان إنسان في جهاد في سبيل الله يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء بالآيات الشرعية والكونية، وكلها أمور عظيمة. وهكذا أيضا يعني الأعداء يهزمهم الله تعالى، يخذلهم الله تعالى، وإذا كان علم من صبركم وقوتكم واستعدادكم وإيمانكم وصلاحكم هزم الأعداء وانتصرتم عليهم، ويكون هذا فرح للمؤمنين. نعم، يرد الله غيظ الكفار وينصر المؤمنين. ففي الحديث في 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 غاية عظيمة، لا يتمنى الإنسان اللي كان عدو وهذا خير، نعم، ولكن يتمنى أن يصرفهم الله عنه. وإذا ابتليت فاصبر، أيضا يسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. وهكذا الإنسان إذا لقي العدو وجب عليه الصبر، يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أي بالدعاء، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الحديث أيضا أنه ينبغي لأمير الجيش من كان أمير في الجهاد في سبيل الله تعالى أن يصبر أهل القتال معه وأن يختار بالوقت المناسب في ذلك، كل هذا من الذي يجب عليه. وأنه ينبغي الإنسان دائما أن يدعو الله تعالى بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما ورد وما ورد كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني ختام درسنا هذه الليلة، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله في باب الصدق. وفقنا الله وإياكم ورزقنا الصدق ورزقنا الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.